إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تجرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات، فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى المعصية معصية الله أزا، أي تدفعه إليها دفعا شديدا. وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لأعصي الله عز وجل فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وكذلك يجترئ عليه بسبب معصيته أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه فتستأسد عليه نفسه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. وذلك أن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن جترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم، وعلى حسب جترائه على معاصي الله يكون جتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه، فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك. فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، وهو قد أتى من تلك المعاصي والذنوب بما أذهب قوته. الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيره، وعلى حسب جتراء العبد على معاصي الله يكون جتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه، فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، وليس عنده شيء من ذلك، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك. فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع، ويكون الحكم للغالب كما تقدم ذكر ذلك، وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. وإذن فهذا من أخطر آثار الذنوب والمعاصي، أن المعاصي تجرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات، تتجرأ عليه الشياطين، شياطين الجن بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى المعصية معصية الله أزا، وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، بل ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى يجترئ عليه الحيوان البهيم، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. وكذلك يجترئ عليه أولو الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه حتى تستأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى، لأنه فقد قوة الردع والقوة التي يمكن أن تدفع عنه، وما ذلك إلا بعمل الخير وهو لم يحصل منه شيئا تماما كالبدن، فإن البدن عنده القوة التي إذا جاء المرض قاومته تلك القوة، فإذا سقطت القوة عن البدن غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، والحسنات والسيئات تتدافع ويكون الحكم للغالب، فكلما قوي جانب السيئات كان الرد أقوى كما تقدم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع. ومن عقوبات المعاصي والذنوب أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه وفي معاده، كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، أعلم الناس أعرفهم بما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده على التفصيل، أعلم الناس أعرفهم بما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده على التفصيل، وأقواهم وأكياسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره، وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى له وأنفع له في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه أي جرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به. المعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم. وقد مر في أول ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه من آثار الذنوب والمعاصي وعقوباتها أنها تحرم العلم، فيقول رحمه الله: فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى له وأنفع له في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص من ذلك المكروه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان وضرب مثلا رحمه الله بمنزلة رجل معه سيف وقد احتاج إلى التخلص من عدو يداهمه بيد أن سيفه قد غشيه الصدأ ولزم قرابه وكان في جرابه لا يخرج منه حتى كان إخراجه من الصعوبة بمكان. قال الشيخ: وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ وعلاه ولزم قرابه، أي لزم هذا السيف الذي غشيه الصدأ قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض لهذا الرجل معه السيف على تلك الصفة عدو يريد قتله، فوضع هذا الرجل يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج السيف معه فدهمه العدو وظفر به. فكذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا. والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها أي ملك الجوارح وهو القلب قوة يدفع بها فما الظن بها؟ إذا كان ملك الجوارح لا قوة عنده للدفع فكيف بتلك الجوارح؟ وكذلك النفس، فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف. يقول الشيخ: أعني النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، فالنفس كما يقول الشيخ ويذهب نفسان، نفس مطمئنة ونفس أمارة. يقول: فأما النفس المطمئنة فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف، وأما النفس الأمارة فإنها تقوى وتتأسد بالشهوات والمعاصي، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة، وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ غير حي في الحياة الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. النفس تخبث، يعني النفس المطمئنة، بالشهوات والمعاصي وتضعف، وإن كانت الأمارة فإنها تقوى وتتأسد بالشهوات والمعاصي، وكلما قويت الأمارة ضعفت المطمئنة، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة، وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه، وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي. كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة، فهيهات هذا. وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن هذا العاصي يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة. قال الشيخ رحمه الله: كما شاهدت كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: شاه رخ غلبتك. ثم قضى، وهما اسمان لحجرين من أحجار الشطرنج لأن هذا الذي يحكي عنه الشيخ كان في حياته مفتونا بتلك اللعبة لا ينفك عنها. فلما قيل له قل لا إله إلا الله قال شاهن رخ غلبتك، ثم قضى أي مات. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي، ثم قضى أي هلك. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول تنتنى تنتنى حتى قضى، يرجع أصوات وحركات آلات الطرب التي طالما شغلته في حياته الدنيا. وقيل لآخر ذلك أي قل لا إله إلا الله، فقال ما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر بما تقول وقضى. وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها. قال الشيخ أخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فلس لله فلس لله حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة، هذا مشتر جيد، هذه كذا، حتى قضى ومضى. وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فهذا هو الأمر الذي هو أخوف من كل ما مضى وأدهى منه وأمر، وهو أن يخون العاصي قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة. نسأل الله الثبات عند الممات. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل. فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم من ذلك؟ فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسانه يابس من ذكره، وجوارحه معطلة من طاعته، مشتغلة بمعصيته، بعيد أن يوفق من هذا حاله للخاتمة التي ينبغي أن يحرص عليها العبد وهي الحسنى. أمر منطقي لا يجادل فيه. إذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان ومعه قوته واستعمله الشيطان فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى وعطل لسانه عن ذكر الله تعالى وجوارحه عن طاعة الله تعالى، إذا كان ذلك كذلك في حال حضور ذهن العبد وقوته وكمال إرادته، فكيف الظن به أي بالعبد عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسانه يابس من ذكره، وجوارحه معطلة من طاعته، مشتغلة بمعصيته، أن يوفق للخاتمة بالحسنى. بعيد ذلك. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان من رب العالمين. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. كما قيل: يا آمنا مع قبيح الفعل منه، أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه. والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذلك درب لست تسلكه. فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه. من السفيه إذن بالله؟ أنت أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه؟ ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل، هذا أصل، وإيثار الحق على الباطل، وهذا أصل آخر. فالكمال الإنساني مداره على هذين الأصلين: على معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، في معرفة الحق من الباطل وفي إيثار الحق على الباطل، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوى في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء يعني الذين مر ذكرهم الذين وصفوا بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى، فهذا هو القسم الأول، الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه، هؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى. القسم الثاني عكس هؤلاء: من لا بصيرة له في الدين ولا قوة له على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق، وهم الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. فهذا هو القسم الثاني، وهو على الضد من القسم الأول، وهم الذين وصفهم الله رب العالمين بكمال الإدراك للحق وكمال القوة على تنفيذه، لأن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل. فالذين وصفوا بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه، هؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى. والقسم الثاني عكس هؤلاء، من لا بصيرة له في الدين ولا قوة له على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق، وهم الذين رؤيتهم قد العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. فهذا عنده بصيرة بالحق ومعرفة به، ولكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. فهذا حاله، وهو حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع، من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة، وكل بيضاء شحمة، وكل مدور رغيفة، ويحسب الورم شحمة، والدواء النافع سما. أمران تقضي القسمة العقلية بانقسام الخلق على تحصيل هذين الأمرين أو عدمه، بالانقسام إلى أربعة أقسام: من تحصل على الأمرين فأدرك الحق ورزق كمال القوة على تنفيذه، فهذا هو القسم الأول، وهو أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى. عكس هؤلاء، لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق وتحقيقه. الثالث، له بصيرة بالحق ومعرفة، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه. الرابع، من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين. وليس في هؤلاء، يعني في هذه الثلاثة الأقسام، من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضع لها سوى القسم الأول، فإنه الذي يستحق ذلك الوصف. فالقسم الأول، الذين يوصفون بكمال إدراك الحق وكمال القوة على تنفيذه، هؤلاء هم الذين يصلحون للإمامة في الدين. وأما من لا بصيرة له في الدين ولا قوة له على تنفيذ الحق، ففي أي شيء يغني؟ وأما من عنده بصيرة بالحق ومعرفة، ولكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذ الحق، إنه لا يغني شيئا. وأما من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، فكسابقه. وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضع لها سوى القسم الأول. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين، على أن من عداهم فهو من الخاسرين. فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه، حتى يوصي بعضهم بعضا به، ويرشده إليه، ويحضه عليه. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا، فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب، فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته، فلا يصبر عليه، بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره، ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت لها وغفلت عن الله وآياته، وتركت الاستعداد للقائه، ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها، أن ينعكس سيره عليه وقصده لديه. وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها، فيمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب. فالشيطان يفرق أي يخاف من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحب هذا القلب لا يصرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع على هذا المصروع من الشياطين الشياطين، فيقول بعضهم لبعض ما شأنه، فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس. فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق، فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق. أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه، قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حياه وقال فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في أخرى. أفيستوي هذا القلب المنور وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه، قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حياه وقال فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في أخرى. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهوان. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهوان. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عش عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه عشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. رضيعي لباني ثدي أم تحالف بأسحم داج عوض لا نتفرق. وهذا البيت من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس، ومطلعها أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي معشق. وفيها لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. رضيعي لباني ثدي أم تحالف بأسحم داج عوض لا نتفرق. رضيعي لباني ثدي أم يعني الندى والمحلق، وهو ممدوحه الذي كان يمدحه بتلك القصيدة، يقول لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق. تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق رضيعا لبان ثدي أم تحالف بأسحم داج عوض لا نتفرق. أسحم يريد الليل، داج يعني أسود، عوض يعني أبدا، بأسحم داج عوض لا نتفرق، يعني لا يتفرق المحلق والندى أبدا، فهو قرينه وحليفه. والشيخ كان يريد أن الشيطان لا يفارق قرينه أبدا. رضيعي لبان ثدي أم تحالف بأسحم داج عوض لا نتفرق. ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته، ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فبئس القرين كنت لي في الدنيا، أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني، وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل له بالتأسي نوع تخفيف وتسلية. أخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه. وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة كما قالت الخنساء في أخيها صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فمنع الله رب العالمين هذا القدر من الراحة على أهل النار. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهذه المشاركة التي توجب نوع تسلية ونوع تخفيف مفقودة في عذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل له بالتأسي نوع تخفيف وتسلية، أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرج بعذاب قرينه معه. وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة كما قالت الخنساء رضي الله عنها في أخيها صخر: فلولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فمنع الله رب العالمين هذا القدر من الراحة على أهل النار، فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، ولا ينام عنه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، ويبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني جنسه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، فقد نصب له عدوه الحبائل وبغى له الغوائل ومد حوله الأشراك، ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتكم، ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى عليه. هذا كلام الشيطان يوجهه إلى شياطين الجن. وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي والإبعاد من رحمة الله بسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ فاتتنا شركة صالحيهم في الجنة، وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا، أمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم، أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه. ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه. يقول رحمة الله عليه: ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، هو الله، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة وهو الجنة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه. ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. ولم يسلط هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه، وأهله أرفع الخلق عنده درجات، وأقربهم إليه وسيلة. فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذه الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون: إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد، إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته، ومددا إلى مدده، وعدة إلى عدته، وأيده مع ذلك بالعقل وزيرا، وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمد سبحانه القائم بهذه الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره، واللسان ترجمانه، واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات، وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه، وقال: هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون. قال الله تعالى: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون. وعلم سبحانه عباده كيفية هذه الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو، وهي مقاومته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل معه العدو، والثغر هو الموضع الذي يخاف هجوم العدو منه، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر أن يقدر عليه. فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان الرجيم، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان. وجماع هذه الثلاثة اصبروا وصابروا ورابطوا، وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن إلى التقاء الجيشين واصطدام العسكرين، وكيف تدال مرة ويدال عليك مرة أخرى. أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، يعني باستمالتهم إليه، والمخامرة الغش والمخادعة ممن تظنه معك. فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له: هي النفس. فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها، وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعيدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب، يعني صارت عليه بالغش والختيلة والختل والخديعة عونا، وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلوا هذه الثغور، يريد العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منها، وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئا. رحمة الله عليه يقول: انظر الآن إلى التقاء الجيشين واصطدام العسكرين، وكيف تدال مرة ويدال عليك مرة أخرى. تأمل الآن هذه الصورة يجري بها قلمه رحمة الله عليه. أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره، يعني إبليس اللعين، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فأيس أو كاد، فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، يعني أن يستميل بعض جنود هذا الملك الذي جلس على كرسي مملكته فأمره نافذ في أعوانه وجنده قد حفوا به لا يسلمونه يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، لم يمكن ملك الكفرة بجنوده وعساكره وقد أقبل أن يصل إلى شيء إلا بالخيانة، فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلا، فقيل له هي النفس، فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها، استميلوها حتى تخون وحتى تصير عونا على هذا الذي لا أستطيع أن أنفذ إليه إلا من خلال هذه الخيانة، فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها فعيدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب وخانت وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلوا هذه الثغور ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب فتخرجكم منها، وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها، يعني ما يكون صالحا فينفذ إلى القلب من تلك الثغور من الحق والهدى، اجتهدوا ألا يدخل شيء من ذلك إلى القلب من ثغر من تلك الثغور، وإن غلبتم فدخل شيء فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إلى القلب وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيء، فإذا استوليتم على هذه الثغور ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه، ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر. الشيخ يحكي ما يقوله إبليس لجنده، ويأتي لنا بالخطة المرسومة الموضوعة من أجل الإغواء والتسلل إلى القلوب حتى تصير هواء أو تصير هباء، فيقول بعد أن حكى ما حكى عن تلك الخطة المحكمة من أجل الاستيلاء على النفس، يحكي ما خطط من أجل الاستيلاء على ثغر العين، يقول فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة، فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره وقولوا له مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق، يعني إذا نظرت إلى الصورة المستملحة التي حرم الله رب العالمين عليك النظر إليها، وما أكثر ما تسمع هذه الحجة الفائلة الباطلة من البطالين والعيارين، وقولوا له مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنيعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه، وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر، وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه وبه الجهال، فهذا من أكبر خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. صار هو من جنده وأعوانه. قولوا له مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق، فإذا نظرت إلى الصورة المحرمة المستملحة فهذا يدعوك إلى تسبيح الخالق وأن تنطق باسمه تعالى مجردا الله، والتأمل لبديع صنيعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه. وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق الله هذه الصورة ليحجبها عن النظر. وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، فلا يكون حينئذ ناظرا لريبة ولا لشهوة زعما، وإنما يجتهد في العفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا. يقول الشيطان لأعوانه واصطادوا عليه وبه الجهالة، فهذا من أكبر خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. فهذا ما خططه من أجل الاستيلاء على ثغر العين، بعد أن خطط ما خطط وأوصى بما أوصى للاستيلاء على النفس، ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستحسنه. تخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفس مزجا، وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليه فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء، يعني من كلام الله سبحانه أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل يثقل عليها لا تستقل به، يعني لا تقوى على حمله ونحو ذلك، وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أغلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك، فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. إن غلبتم، يقول لأعوانه، فدخل من ثغر الأذن شيء من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام النصحاء، فماذا تصنعون؟ إن غلبتم فأمامكم أمور، إما أن تهولوا ذلك وتعظموه وتقول هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، قد قطع الأمل عن بلوغ كنهه وإدراك مراميه فاجعله ناحية، وهو حمل ثقيل يثقل على النفس ولا تستقل به، وما دار في فلك ذلك، وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أغلى عند الناس، وهذا الحق لا يحبه الناس ولا يقبلون عليه. وإذن فعليك أن تشتغل بما هو أغلى عند الناس، وما هو أعز على الناس، وما هو أغرب عند الناس، وما هو زبونه القابلون له أكثر. وأما الحق فما تصنع به؟ هو مهجور، وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك. فلماذا تعرض نفسك للمهانة والعداوة فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه؟ الله المستعان. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك. ويخرجون أتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى السماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه، وهو متفق عليه، تحركا وانتقالا. ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار، جمع غمر وهو من لا تجربة له، ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم. وأكثر الناس ضعفاء العقول، يقبلون الشيء بلفظه ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فسماه زخرفا وهو باطل، لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفع، ويمنع أن يدخل إليه منها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه، على هذا النحو الذي مر وصفه. قال الشيخ ثم يقول الشيطان لأعوانه قوموا على ثغر اللسان، فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك، والقبالة من الطريق ما استقبلك منه، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم، أحدهما التكلم بالباطل والثاني السكوت عن الحق. التكلم بالباطل والسكوت عن الحق. التكلم بالباطل فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم، يقول للشياطين، يقول المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. والثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أي المتكلم بالباطل أخ لكم ناطق. فيقول الشيطان لأعوانه إن المتكلم بالباطل أخ لكم معشر الشياطين ناطق، والساكت عن الحق معشر الشياطين أخ لكم أخرس. وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم، أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق شيطان أخرس؟ فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. واعلموا يا بني، يا لها من شفقة، يقول الشيطان لبنيه وأعوانه: واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم، هو الذي أهلك به من هلك، وهو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر، يعني من لسانه. واعلموا يا بني، يا لها من حكمة، واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر، يعني اللسان. وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس، أخيه على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع، فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. وأوصيكم بوصية فاحفظوها: يوصي الشيطان أعوانه وبنيه بهذه الوصايا العجاب. وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع، فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منه، ويطلب من أخيه إعادته. وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم، حيث قلت: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره، حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها، وقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم، أي خالفه ابن آدم وأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟ وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والإمام النسائي في سننه. فهكذا يقول الشيطان لأعوانه وبنيه: فهكذا فاقعدوا لهم، يعني لبني آدم، بكل طرق الخير. فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدق، وقولوا له في نفسه: أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال: هي أموالنا، إن أعطيناكموها صرنا مثلكم؟ واقعدوا له بطريق الحج، فقولوا: طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير عنها وذكر صعوباتها وآفاتها، ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم، وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكثر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العونهن لكم. يقول الشيطان لبنيه وأعوانه: اجعلوا أكثر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العونهن لكم معشر الشياطين. ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين، فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه، واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة فأعينوها واستعينوا بها، صالحوها وأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها. فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وانطاعت لكم أعوانها، فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته، وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك، فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له: ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسألة ومرارة تلك المحاربة. فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وتنقضي، وإنما هو حرب متصل بالموت، وقواك تضعف عن حرب دائم. يقول الشيطان الرجيم للشياطين من أعوانه وبنيه: واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة والثاني جند الشهوات. يقول الشيطان الرجيم لأعوانه: واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة. فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن إغوائه. والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم، وصولوا عليهم بهذين العسكرين بجند الشهوة وجند الشهوات، فليس لكم من بني آدم أبلغ منهما. واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة، واقرنوا بين الغافلين، ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة، وشيطان الذاكر معهم. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم، فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين، فقربوهم منهم وشوشوا عليهم به. وبالجملة، فأعدوا للأمور أقرانها، وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته، فساعدوه عليها وكونوا أعوانا له على تحصيلها. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم الثغور، فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور، وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب، فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين، موطن الشهوة وموطن الغضب. يقول الشيطان لبنيه: واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. ومنهم، يعني من بني آدم، من يكون سلطان الغضب عليه أغلب، فلا تخلوا طريق الشهوة قلبه ولا تعطلوا ثغرها، فإن لم يملك نفسه عند الغضب فإنه الحري ألا يملك نفسه عند الشهوة. فزوجوا بين غضبه وشهوته، وامزجوا أحدهما بالآخر، وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من طريق الشهوة. واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين الشهوة والغضب، وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب، فبه قطعت أرحامهم، وأيضا وبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم، وبه قتل أحد ابني آدم أخاه. واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة تثور من قلبه، وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير، فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة، وقد أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ أوداده، فمن أحس بذلك فليتوضأ. لما كانت النصيحة من إبليس لم يحسن إلا أن يأتي بالحديث الضعيف، فهذا حديث ضعيف. وأحسب أن الشيخ رحمة الله عليه قصد ذلك قصدا رحمة الله عليه، وقال لهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تطفأ النار بالماء، وهو ضعيف أيضا. الأول أخرجه أحمد والترمذي وهو ضعيف، والثاني أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود وهو ضعيف أيضا، ولا ينتظر من الشيطان سوى ذلك. وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم، يقول الشيطان لبنيه، بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه، واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب، وأبلغوا أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى، وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى. يقول الشيطان لأتباعه: استعينوا على بني آدم بالشهوة والغضب. ويقول الشيطان لأعوانه: واعلموا يا بني أن أبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى، وأن أعظم أسلحة بني آدم فيكم وأن أمنع حصونهم لديهم هي ذكر الله ومخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. والمقصود بعد أن ذكر الشيخ رحمة الله عليه ما ذكر، أسأل الله أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة، قال: والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداء. الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد العاصي أعداءه، ويعينهم بها على نفسه، فيقاتلون بسلاح ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل. وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. قال الشيخ رحمه الله: ومن العجب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه، وهو يزعم أنه لها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها، ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدنيسها، وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه وهو يزعم أنه لها معز، ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحفظها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه، يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه، والله تبارك وتعالى المستعان. وإذا فإن من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، لأن الله تبارك وتعالى ابتلى الإنسان بذلك العدو الذي لا يفارقه طرفة عين، ولا ينام عنه ولا يغفل عنه، بل يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، ويبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني جنسه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس
نصب له الحبائل وبغى له الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك وقال لعوانه دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتكم ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي والإبعاد من رحمة الله بسببه ومن أجله فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية إذ فاتتنا شركة صالحيهم في الجنة وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا فلم يأتي الشيخ رحمة الله عليه بصور متخيلة تصلح أن تكون قصة أو أقصوصة وإنما الشيخ هو الإمام العلامة والحبر البحر الفهامة العلامة ابن القيم رحمة الله عليه الذي نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبه والإقبال على آثاره ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى من الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.